بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو زاد والمستقنع للعلامة الحجاوي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب الخلع، والخلع فرقة بعوض. الخلع فرقة بعوض، فالمرأة تخلع نفسها من زوجها، تقول خذ ما أعطيتني واتركني، فهي خلعت زوجها لأن الأمر من قبلها تدفع خلاف الطلاق، ففرقة من غير عوض ولا يسمى خلعا، إنما الزوج هو الذي فارق امرأته. هنا المرأة بذلت ما تخلع نفسها، ما تخلع زوجها أو ما تخلع نفسها من الزوج. فالخلع فرقة بعوض، فرقة على عوض، كما جاء في الحديث أتردين علي حديقتك؟ قالت نعم. قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه بقوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. جاء في قراءة أحد الصحابة أظنه ابن عباس فيما افتدت به منه. قال من صح تبرعه من زوجته وأجنبي صح بذله لعوضه، يعني المرأة التي تبذل العوض فلا بد أن تكون إيه؟ ممن يصح تبرعها. فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع، وإلا كوريها ووقع. لماذا تلجأ المرأة إلى الخلع؟ الطلاق بيد الرجل، والرجل ما يطلق المرأة إلا إذا أراد، لكن إذا المرأة إذا كرهت خلق الزوج شيئا في خلقه، رجل خلقه لا يعجبها أو خلقه لا يعجبها، ما استراحت معه، رجل لم تستريح معه لشيء فيه، أو نقص دينه عنده فسق، أو خافت ألا تقوم بحقه وأدركت أنها لا تستطيع أن تقوم بحق زوجها، كل هذه أسباب تخول المرأة أن تخلع نفسها، كما جاء في الحديث قالت يا رسول الله والله ما أعيب عليه دينا ولا خلقا، ولكن أكره الكفر في الإسلام، فلعلها كرهت شيئا آخر فيما يتعلق بخلقه، وحينئذ جعل الإسلام المرأة فرجة في هذا. فإذا كان الطلاق بيد الرجل وهو فرجة له، إذا وجد المرأة سيئة العشرة وكذا طلقها، فما للمرأة إن رأت زوجها كذلك أو عابت به شيئا، وتلك طباع قد تكون امرأة صالحة مثل المرأة التي قالت يا رسول الله والله ما عيب علي دينا ولا خلقا، لكن هناك طباع اكتشفت أن طباع هذا المعسول مثلا أو طباع هذا الرجل ما تتناسب مع طباعه، فحينئذ طلبت الخلع. هذا جائز، لغير هذا يكره، بل نقول وقد يحرم. ويحرم متى؟ يحرم إن كان طلب المرأة للخلع خيانة منها ولإرادة أن تتزوج بغيره، وقد وعدها رجل بأن إذا طلقت من زوجها بأن يتزوجها فطلبت الخلع منه، قالت ادفعي 10 وندفع لك 20 ما في إشكال، فهذا حرام. وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة طلبت الطلاق، وهذا ولم يكن طلاقا لكن بفرق أيضا، أيما مرة طلقت من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، إذن الخلع يكون جائزا ويكون مكروها ويكون أيضا محرما. فإذا كان لمصوغ شرعي ويدخل في المصوغ الشرعي أن تعيب خلقه في ذلك، نعم، أو أن تخشى أن تقوم ألا تقوم بحق فتأثم، فلهذا تطالبه بأن يخلعها. فإن عضلها ظلم الافتداء ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا، ففعلت أو خلعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة أو الأمة بغير إذن سيدها، لم يصح الخلع ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. إذا الزوج ظلمها للافتداء، هو الذي ظلمها حتى تخلع نفسها، يقول لم يصح الخلع، ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته، ولم يصح الخلع لأنه خرم شرط. فإن عضلها ظلم الافتداء ولم يكن لزناها ونشوزها أو تركها فرضا، ففعلت أي افتدت منه في تلك الحال، أو خالعت الصغير والمجنون والسفيه، هذه ليست مؤهلة، أو الأمة بغير إذن سيدها، لم يصح الخلع لأنه حصل من لم يصح تضرعها ووقع طلاق رجعيا. قال الشيخ أي تصح مراجعتها في عدتها إن لم يكن تم عدد الطلاق ثلاثا. إن كان بلفظ الطلاق ونيته، قال الشيخ الفوزان أي إنما يكون الخلع في الصورة السابقة طلاقا بشرط أن يكون بلفظ الطلاق أو كان نوى به طلاقا، فإن لم يكن بلفظ الطلاق ولم ينويه صار لغوا لخلوه عن العوض والله أعلم. يعني كأنه يقول هنا الخلع ما صح، لكن الصورة الأولى فيها نظر، والصواب أنه إذا عضلها ظلما للافتداء يصح الخلع هنا، لكنه آثم، لكنه آثم بهذا. قال الشيخ فائدة شروط الخلع هي: الأول بذل عوضه ممن يصح تبرعه، إنما الصغيرة والمجنونة ما يصح تبرعها لأنها ليست مؤهلة، ليست بالغة ولا رشيدة. الثاني أن يكون من زوج يصح طلاقه. الثالث أن يكون غير هازل به، إنما يكون قاصدا له. الرابع عدم عضلها إلى أن تفتدي منه به. الخامس وقوعه بلفظ الخلع. السادس ألا ينوي به الطلاق. السابع أن يكون منجزا. الثامن وقوع الخلع على جميع الزوجة لا على بعضها كيدها أو رجلها. التاسع عدم الحيلة في ذلك. أهم يعني اللي يعنينا في هذا أن يقول ألا يكون بلفظ أن يكون بلفظ الخلع، والسادس ألا ينوي به الطلاق، والسابع أن يكون منجزا. ألا ينوي به الطلاق وأن يكون بلفظ الخلع، ماذا لو وقع بلفظ الطلاق؟ هل يكون طلاقا أم خلعا؟ نزاع. والصواب أنه يكون خلعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ الحديقة وطلقها تطليقا، وهذا بلفظ الطلاق، وهذا بلفظ الطلاق. فالذي يظهر أنه لو وقع الخلع بلفظ الطلاق فإنه يكون خلعا. المهم أنه يبذل فيه العوض ممن يصح تبرعه، هذا الشرط الذي يلزم، لأن النبي لم يشترط شرطا آخر، قال خذ الحديقة طلقها تطليقا، فلا يلزم غير هذا الشرط. نعم. قال فصل: والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن. طبعا بناء على هذه الشروط يقول الشيخ الفوزان أي إذا صدر الخلع بلفظ صريح الطلاق بأن قال أنت طالق مثلا، أو بلفظ كناية الطلاق مع قصده به الطلاق بأن قال أنت بائن مثلا، وقع طلاق بائنا لا يملك رجعتها فيه، لأنها بذلت العوض لتملك نفسها وأجاب لسؤالها فخرجت من قبضته، لقوله تعالى فرجناها عليهما فيما افتدت به، ولم يكون فدان إذا خرج من قبضته وسلطان. يقول بأن قال أنت بائن مثلا وقع طلاقا بائنا لا يملك رجعتها فيه، لأنها بذلت العوض لتملك نفسها، وهذا هو الخلع. فالخلع فرقة يحصل فرقة ولا يكون الرجل عليها رجعة إلا إذا أراد أن ينكح من جديد. إذا أراد أن ينكح من جديد، ودي فائدة الخلع، فائدة الخلع أن يكون أمرها بيدها، إذا خلعها صار أمرها بيدها، وعليه مباشرة إذا أراد أن يراجعها فلا يجوز، بخلاف الطلاق فإن له عدة يراجع الزوج امرأته فيه، أما الخلع فلا عدة فيه، إذا خلعها صار أمرها بيدها. أمال هي لماذا بذلت؟ لما بذلت عوضا صار أمرها بيدها، استفادت أن يكون أمرها بيدها. نعم، لكن إذا أراد أن ترجع وإذا أراد أن يعقد عليها لا بأس، يعقد عليها ما في إشكال، لكن من جديد. نعم نعم نعم. إذا كان بعوض ترجع بعوض أخول كيف يعني؟ طيب وبعدين كيف خلعت نفسك؟ طبعا مالي. اذا طلق مره ثم خلع ثم اعاده هل يعود على طلاق مضى ولا يستأنف طلاقا من جديد؟ يعود على طلاق مضى. اذا مر طلقتان بقي له طلقه واحده، لان الخلع لا يحسب من الطلاق، لا يحسب من الطلاق على الصحيح، فيبقى الطلاق حتى لو انه طلق بغير خلع، طلق وخرجت من عدتها ثم عقد عليها مره ثانيه، فهل يبدا عدد الطلاق من جديد او على ما مضى؟ على ما مضى. نعم، في اصح قول اهل العلم. خلاص يبقى ده فرصه بقى، يبقى ما واحد يطلق طلقتين ويريد بعد ذلك ان يلغي طلقتين، يبقى يخلعها ثم يعيدها ثم يبدا عقدا من جديد، هذا تلاعب. نعم. قال فصل: والخلع بلفظ، طيب، قال: وان وقع بلفظ الخلع والفسخ والفداء ولم ينوي طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق. قال الشيخ: أي إذا لم ينوي بهذه الألفاظ طلاقا فإنها تكون فسخا لا طلاقا، فلا يحتسب الفسخ الذي وقع بها من عدد الطلاق الذي إذا استكملها بانت الزوجة منه. وهذا هو رأي ابن عباس رضي الله عنه، واحتج بقوله طلاق مرتان، ثم قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال: فإن طلق فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجة غيره. فذكر تطليقتين والخلع وتطليق بعدهما، فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا، فليس هو طلاقا وإنما هو فاسخ. وهذا استنباط دقيق من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فإن الله قال: الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما تأتمون شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا هو الخلع: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له. فذكر طلقة ثالثة، فلو كان الخلع الواقع بين طلقتين وطلقة لو كان طلاقا لما كان للرابعة محل، ما كان لها محل، فإن الله قال: فإن طلقها بعد الخلع، فدل هذا على أن الخلع لا يكون طلاقا. طيب، قال: ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق، لأن أمرها بيدها، كيف تطلقها؟ ما يقع بها طلاق، هي افتدت بك، افتدت منك بمال وأنت تريد أن تطلقها، الطلاق لا يستضيف محلا لأنها ليست زوجة لك الآن. ولو واجهها به ولا يصح شرط الرجعة فيه، وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح، لأن شرط الطلاق كما قلنا، شرط الخلع كما قلنا، فرقة بإيه؟ بعوض. العوض هذا بقى أكثر مما أخذ، أقل مما أكثر مما دفع، أقل مما دفع، مثل هذا الأمر في ذلك واسع. ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته، وما صح مهرا صح الخلع به. نعم العوض يعني ما صح مهرا صح الخلع به، يعني ما يجيش مثلا ترد عليه خمرا لأن يعني الخمر محرم ما يصلح مهرا، إنما الذي يصح أن يكون عوضا هو المباح. ويكره بأكثر مما أعطاها، يكره لكن يصح. وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح. يقول الشيخ أي لو خلعت امرأة حامل بالنفقة التي تجب في عدة من الخلع، لو خلعت امرأة حامل بالنفقة التي تجب لها في العدة من الخلع صح الخلع بذلك لأنها تستحقها عليه، فصح الخلع بها. قال ويصح بالمجهول أي يصح الخلع بشيء مجهول، لأنه إسقاط لحق، والإسقاط تدخل المسامحة، وصور الخلع بالمجهول ذكرها المصنف فيما يلي. فإن خلعته على حمل شجرتها أو أمتها أو ما في يدها أو في بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد صح. وله مع عدم يعني عبد من العبيد شجرة من شجرة حمل ما تحمل به الشجرة، يقول الجهالة في ذلك لا بأس بها لأن الأمر مبني هنا على المسامحة. وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه، يعني لو قال لو قالت في الخلع على ما تحمل الشجرة فلم تحمل الشجرة شيئا، يبقى إذن كان الأمر مجهولا في الأول. طيب لم تحمل الشجرة شيئا نعطيه ماذا هنا؟ نعطيه أقل ما يمكن أن تحمله الشجرة. الشجرة دي مثلا ممكن تأتي بخمس كيلات أو بأربع كيلات أو باثنين، نقول اثنين أقل ما يمكن أن يحمل عليه هذا. ومع عدم الدراهم ثلاثة، لو قالت أخلعك على دراهم وما جاءت الدراهم يبقى أقل ما يطق عليه الدراهم إيه؟ ثلاثة دراهم. قال فصل وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتيني ألفا فأنت طالق طلقت بعطيته. يقول الشيخ هذا بيان في حكم تعليق الخلع والطلاق على دفع عوض، وحكم خلع الأب نكاح أولاد الصغار وغير ذلك. يقول فأنت طلقت بعطيته أي الزوج لزوجته أو غيرها، أو إن أعطيتيني ألفا فأنت طالق طلقت بعطيته، لو أعطته ألفا طلقت. وإن تراخى أي وإن تأخر الإعطاء عن قول الزوج، وذلك يوجد المعلق عليه كثير التعليق. وإن تراخى يعني طلق بعطيته، وإن إيه؟ وإن تراخى لا يلزم الفورية. لو قال إن أعطيتيني ألفا فأنت طالق، فإن أعطته الألف صار الطالق. وإن قالت اخلعني على ألف أو بألف أو لك ألف ففعل بانت، يعني وقع الخلع بان واستحقها. قال وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها. وعكسه بعكسه، قالت قال وإن قالت طلقني واحدة أي طلقة واحدة بألف فطلقها ثلاثا أي ثلاثة طلقات استحقها أي استحق الألف، لأنه أوقع ما استدعته وزيادة. هي قالت طلقني إيه؟ واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحق الألف. وعكسه بعكسه، يعني لو قالت طلقني ثلاثا فطلقها واحدة، فلو قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها أقل منها لم يستحق شيئا، لأنه لم يجبها لما بذلت عرف مقابلتها، بتقول طلقني ثلاثا وهو طلقها واحدة يبقى لا يستحق العوض. أما لو قالت طلقني واحدة فطلقها ثلاثا استحق العوض. طبعا هذا كله على وقوع طلاق ثلاثا إلا في واحدة بقيت. يقول الشيخ هذا استدراك من المسألة السابقة، وهي ما إذا قالت طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة لم يبقى له غيرها من الطلقات الثلاث فإنه يستحق الألف في هذه الحالة، لأنه حصل لا ما يحصل بالثلاث من البينونة والتحريم حتى تنجح زوج غيره. يعني يقول إيه، هي لو قالت لو طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحد لا يستحق الألف إلا إذا كانت الواحدة تتمة الثلاث. فإذا كانت الواحدة تتمة الثلاث استحق الألف. شوف تفريعات الفقهاء. ولهذا لا يمكن توجد مسألة ليس الفقهاء فيها كلام والعلماء فيها كلام رحمهم الله. إن قالت طلقني واحدة بألف فطلق ثلاثا يأخذ الألف لأنه زاد وأكرمها كما. وإن قالت طلقني ثلاثا فطلق واحدة يبقى لم يفي بالشرط يبقى لا يستحق الألف. قال إلا إذا كانت عن واحدة بقيت. فإن كان عن واحدة بقيت كمت مقام الثلاث. أنت ماذا تستفيدين من الثلاث؟ هي واحدة صارت ثلاثة فأنت ماذا تستفيدين من الثلاث؟ يبقى وقع واستحق الألف بذلك. وليس للأبي خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها لقوله إنما لقول صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق والأب ما أخذ بالساق. ما يطلق أحد عن أحد إلا إذا وكله. فالطلاق لمن أخذ بالساق لأن الثاني قد يتهم إنما من أخذ بالساق قد يمنعه الساق. لهذا متى يطلق؟ إذا استغنى عن الساق. فإذا استغنى عن الساق يطلق يبقى الأمر رجع له. إنما من لم يأخذ بالساق يطلق وانت شعرفك. فهنا قد يكون عرضة. نعم. ولا خلع ابنته بشيء من مالها أي ليس الأب يقول الشيخ أي ليس الأب خلع ابنته بشيء من مالها لأنه لا فائدة لها في ذلك وهو بذل للمال في غير مقابلة عوض مالي فهو كالتبرع. وأما لو بذل عوض من ماله هو صح الخلع أو من ماله هو صح الخلع. ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق أي لا يسقط ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق أي لا يسقط الخلع ما بين الزوج والزوجة من حقوق كمهر ونفقة وقرض وغير ذلك. ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق أي كمهر ونفقة وقرض وغير ذلك إذا بذلت هي ذلك خلاص. نعم. وإن علق طلاقها بصفة يعني علق على شرط إن ذهبت إن جئت إن فعلت ثم أبانها أبانها قال الشيخ يعني بفسخ أو غيره فوجدت أي وجد الصفة التي علق عليها الطلاق حال بينتها ثم نكاحها أي عقد عليها بعد وجود الصفة فوجدت بعده أي الصفة بعد النكاح طلقت كعتق أي وقع الطلاق المعلق بتلك الصفة لوجودها ولا تنحل بفعلها حال بينونة كعتق. فلو علق عتق عبده على صفة ثم باعه فوجدت ثم ملكه ثم وجدت عتق وإلا فلا أي وإلا بتوجد الصفة بعد النكاح والملك فلا طلاق ولا عتق بالصفة حال بينونة وزوال الملك. هنا قال إن دخلت دار فلان فأنت طالق ثم فسخها فسخ بخلع أو غير ثم أعاده نكحا من جديد وجدت الصفة حال إيه؟ البينونة حال فسخ فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده ما زالت تدخل الدار التي إيه؟ منعت منها قال طلقت يبقى الشرط ما زال على الأول. يعني قال إن دخلت دار فلان فأنت طالق ثم خلعها فوقت الخلع كان بتدخل دار فلان ثم عقد عليها وتدخل دار فلان فيقول وجد هذا بعد العقد فيكون على التعليق الأول. وهذا على قول من يوقع الطلاق المعلق بوجود الشرط بغض النظر عن النية. وهناك من يوقعه أصالة وهناك من يفرق فيعلق ذلك على النية واختيار شيخ الإسلام وهو الصحيح وعليه. فلو أن نيته تأبى ذلك يبقى لا يقع، يعني بمجرد أنها بانت منه انقطعت النية وخلاص، أو لو نية ما دامت على ذمته فلما تركها انقطعت النية ثم عادت إليه بعقد جديد ثم دخلت الدار، طالما أنه لم ينشئ طلاقا بخصوص هذا لا يقع الطلاق، يبقى يرجع في ذلك إلى نيته. نقف عند كتاب الطلاق. هذا حديث عمار نعم ضعيف، فلا يصمد إليها، هذا ضعيف نعم. ما مش خلاص.